بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: أكثر من 50 قتيلا في القاهرة وروايتان للجيش والإخوان. المرحلة الانتقالية تتأثر وشيخ الأزهر يلوح بالاعتكاف. سليمان المطالبة بمحاسبة الجيش لا تنسجم مع دوره الوطني. سلام من بعبدة لكل شيء حدود والاعتذار أحد الخيارات. كاميرا المنار في أحياء حلب القديمة وتقدم للجيش في حمص. بالزينة ومراقبة الأسعار هل هلال رمضان. أهلا بكم. أكثر من 50 قتيلا وأكثر من رواية، والنتيجة مصر نحو احتمالات خطيرة وحالها لا تسر صديقا. لم يستقر المشهد المصري على قرار بعد قرار عزل محمد مرسي. الجيش متسلحا بملايين المعارضين أطاح الرئيس، والإخوان مستندين إلى ملايين مقابلة يعتصمون حتى عودة الرئيس. التوازن السلبي في القوة هو الحاكم، فلا الجيش تمكن من إقفال الملف وإطلاق المرحلة الانتقالية، ولا الإخوان سكتوا على تنحيتهم. والتداعيات خطيرة آخرها مواجهة دامية فجر اليوم اختلفت الروايات بشأنها، لكن لا خلاف أبدا على قساوة صورها. عرض الإخوان صور ضحاياهم وقدم الجيش روايته، واهتز وضع المرحلة الانتقالية الهش، فعلق السلفيون مشاركتهم، وتدخل الأزهر مطالبا بالتحقيق، وتأرجح مسار التغيير الجديد. أما الجديد في سوريا فحيوية في الميدان وفي السياسة، تقدم مستمر للجيش في ريف دمشق وحمص القديمة، وتغيير لكامل أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث بمن فيهم نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. ومن سوريا إلى لبنان صواريخ عبثية جديدة أطلقتها المجموعات المسلحة، سقط اثنان منها في محيط الهرمل. وكذلك في لبنان استمر إطلاق النار على الجيش ودوره ضمن حملة منظمة يقودها حزب المستقبل وحلفاؤه، حملة سياسية وجد رئيس الجمهورية أنها تخلط بين المطالبة بالمحاسبة على أخطاء وبين الدور الوطني للجيش. ورأى فيها النائب وليد جملاط تحريضا لأسرى فكر الأسير المريض يعزز تيار التشدد والانعزال. والتشدد حيال أي حل ما زال قائما على خط تشكيل الحكومة. ومجددا كرر الرئيس المكلف تمام سلام أن لصبره حدودا وأن الاعتذار أحد الخيارات. ودون الاعتذار لقاءات واتصالات جرت عصر اليوم بين سلام وباسيل. سقط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات وقعت فجر اليوم أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري في القاهرة بين مناصرين للرئيس المعزول محمد مرسي والجيش وقوات الأمن المصرية.
في محيط مقر نادي الحرس الجمهوري وسط القاهرة عاشت مصر أكثر لحظات أزمتها تعقيدا ودموية منذ سقوط نظام مبارك. اختلفت الروايات حول حقيقة ما حدث، لكن الثابت أن الحصيلة كانت ثقيلة وتجاوزت 40 قتيلا ومئات الجرحى. رواية أنصار الرئيس مرسي المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهوري تقول إن قوات الجيش والشرطة شنت عند الفجر هجوما عليهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز.
انا كنت واقف في حراسه على اول بوابه من بره كده، لقيت ناس جايه عليا من بعيد، فببص ورايا عشان اجري، بصيت ورايا ورجعت بصيت تاني قدام، لقيت قنبله غاز جت في وشي.
سيارات الاسعاف عجزت عن نقل الاعداد الكبيره من المصابين الى مستشفى ميداني جرى استحداثه في مدينه نصر شرق القاهره. مقابل هذه الرواية تحدث الجيش المصري عن تعرض جنوده لإطلاق النار من قبل من وصفهم بإرهابيين حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري، ما أدى إلى مقتل أحد الضباط وشرطي وجرح عدد من الجنود.
فوجئنا الصبحية الفات بموتوسيكلات عمالة تضرب نار على الناس، وفوجئنا إن ضابط اتضرب مننا. دي عشان خاطر ايه؟ طب ما هم بقالهم يومين وثلاثة وأربعة.
احنا واقفين عادي جدا زي كل يوم، بس النهاردة لقينا هجوم على الدار، وفي ذخيرة بتتضرب علينا وفي ناس بتموت، فاضطرينا نتعامل مع الذخيرة اللي بتتضرب علينا، وذخيرة كانت كتير وبشكل فجائي يعني.
الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أسف في بيان صادر عن الرئاسة المصرية لوقوع ضحايا إثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري كما جاء في البيان، كما أمر منصور بتشكيل لجنة تحقيق بما حدث، داعيا المتظاهرين إلى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية. ورفعت أحداث دار الحرس الجمهوري سقف الخطاب السياسي بين فرقاء الأزمة، حيث دعا حزب الحرية والعدالة وهو الجناح السياسي للإخوان المسلمين إلى انتفاضة على من يريدون سرقة الثورة بالدبابات كما قال، فيما انسحب حزب النور السلفي من مشاورات تأليف الحكومة احتجاجا على ما وصفها بالمذبحة. وطالب شيخ الأزهر بتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية والإعلان عن جدول زمني للانتقال بالحكم لا يتعدى 6 أشهر، ولوح بالاعتكاف لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
أعلن للكافة في هذا الجو أنني قد أجد نفسي مضطرا لأن أعتكف في بيت حتى يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه وقف نزيف الدم.
ودانت جبهة الإنقاذ الوطني كل أعمال العنف وأي محاولة للاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة، وطالبت بإجراء تحقيق عاجل وعادل توضع نتائجه أمام الرأي العام.
وللاطلاع على تطورات الوضع في مصر معنا من القاهرة مراسلنا عبد الرحمن أباظة. عبد الرحمن، كيف هو المشهد الميداني بعد سقوط عشرات الضحايا في مصر اليوم؟
يعني نبدأ بالمشهد الميداني في محيط الأحداث التي حدثت اليوم أمام الحرس الجمهوري وفي محيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر. طبعا هناك لازال المعتصمون محتشدون في ميدان رابعة العدوية، يشيعون يقرؤون القرآن على الذين سقطوا اليوم، وأيضا يشيعون جنازات، يعني من يتم تجهيزه يشيعون الجنازات التي جنازات الشهداء أو القتلى الذين سقطوا اليوم في هذه الأحداث. هناك طبعا يعني خطابات من على المنصة تحرض، ما زالت تحرض ضد الجيش المصري وضد ما يصفونه بالانقلاب العسكري في مصر. أيضا إذا تحدثنا عن بقية الميادين، بقية الميادين شبه هادية، يعني هناك الأعداد لا توجد أعداد بالكثافة التي كانت موجودة بالأمس أو خلال الأيام الماضية. هناك هدوء حذر يشوب هذه الأماكن. هذا ميدانيا. على الصعيد السياسي، يعني كان المستشار الإعلامي للسيد الرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور تحدث عن أن إعلان الدستوري ربما يصدر مساء اليوم، وهناك اليوم جلسة، الآن تجري جلسة ما بين رئيس الجمهورية المؤقت واثنين من مستشاريه، الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي والدكتور علي عوض المستشار الدستوري، لوضع الملامح النهائية للإعلان الدستوري المرتقب صدوره خلال الساعات القادمة. أيضا هم ينتظرون رد الدكتور أحمد زياد بهاء الدين على توليه أو ترشيحه لتولي منصب رئاسة الحكومة في هذا التوقيت.
نعم، ذكرت أن هناك في ميدان رابعة العدوية تحريض على الجيش، وفي المؤتمر الصحفي للقوات المسلحة المصرية حذرت بصورة واضحة من التعرض للجيش لأي منشأة عسكرية وحتى لأي مدني. هل هناك إجراءات واضحة سيقوم بها الجيش ضد التحريض عليه؟
يعني كما تابعت معي المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري قال أنهم لن يقفوا يعني أو لن يسمحوا بالمساس بالأمن القومي لمصر، وأنهم سوف يتصدون بكل حسم وبالقانون تجاه أي محاولات يعني لمحاولات التعدي على هذه المنشآت أو المتظاهرين السلميين. هذا ما جاء في البيان المتحدث العسكري.
نعم، لكن لم يوضح ما هي الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ. عبد الرحمن،
نعم، هو القانون كما ذكر أيضا، القانون سواء في مصر أو في أي دولة أخرى القانون العسكري واضح في هذه النقطة. إذا تم أي شخص، إذا قام أي شخص بالتعدي على أي منشأة عسكرية أو أي مبنى تقوم على حمايته أو حفظه القوات المسلحة أو أي وحدة أو التعدي على أي وحدة عسكرية، يكون التعامل مع هذا المعتدي بالسلاح. يعني هذا قانون على مستوى العالم يعني موجود، لا مساس أو لا، يعني حتى دائما المناطق العسكرية في كل العالم ممنوع الاقتراب وممنوع التصوير، لم يقل ممنوع التصوير فقط، وانما ممنوع مجرد الاقتراب من هذه الاماكن، يعني يحاسب عليه القانون.
عبد الرحمن أباظة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وأعلنت القوات المسلحة المصرية أن قواتها تعرضت لهجوم مسلح قرب مقر الحرس الجمهوري، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح عدد منهم. وحذرت القوات المسلحة من المساس بالأمن القومي المصري، كما وضعت الإشاعات عن حدوث انشقاق في الجيش في إطار هز ثقة المواطنين به. بدورها أكدت وزارة الداخلية عدم تدخل الشرطة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أنها ستتصدى بحزم لكل محاولة للإخلال أمن المواطنين.
هاجمت مجموعة مسلحة المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري، والأفراد القائمين على تأمين دار الحرس الجمهوري من القوات المسلحة والشرطة المدنية باستخدام ذخيرة حية وعيرة خرطوش. في نفس التوقيت كان هناك مجموعات أخرى بتعتلي المباني الموجودة في مقدمة شارع الطيران وعلى امتداد شارع الطيران، واللي أيضا قامت بأعمال قصف القوات الموجودة سواء بالذخائر أو بالمولوتوف أو بالحجارة أو حتى بالأدوات الصحية كبيرة الحجم جدا. في صور حضراتكم أشرت إليها وعليها التاريخ الذي تم نشر نفس الخبر فيه في سوريا في شهر مارس الماضي. بحذر للمرة الثانية كل من يعتقد أنه قادر على الاقتراب أو المساس بالأمن القومي المصري، خاصة المنشآت والوحدات العسكرية أو أي منشآت استراتيجية في الدولة، لن يكون هناك إجراءات استثنائية خارج إطار القانون.
ما يجري من أحداث في سيناء أو هنا القصد منه هو إرباك المشهد المصري اللي أذهل العالم كله، ولا نريد أن نتيح الفرصة لمثل هذه الأمور. كلنا مصريين، كلنا هدفنا مصلحة مصر. مصر فيها حرية، فيها ديمقراطية، فيها أمن كامل للشعب المصري كله بكل انتماءاته، لكن في مواجهة في نفس الوقت لأي خروج عن القانون بحسب وبقوة بغض النظر عن أي انتماءات.
حققت وحدات الجيش السوري المزيد من التقدم داخل معاقل المسلحين في أحياء حمص القديمة، وفي وقت أكد معارضون سوريون سيطرة الجيش على أبنية إضافية في حي الخالدية، أشارت وكالة سانا إلى سيطرة الوحدات العسكرية على عدد من الأبنية في حي باب هود، كما عثر الجيش على نفق يبلغ طوله نحو 500 متر يمتد من حي باب هود باتجاه حي جورة الشياح، كانت تستخدمه الجماعات المسلحة في نقل الأسلحة والذخيرة. كاميرا المنار رافقت الجيش السوري في عملياته ضد الجماعات المسلحة في عدة أحياء من حلب القديمة، وتحديدا في أسواق الجديد وساحة الحطب التي ألحقت بها الجماعات المسلحة أضرارا كبيرة.
أسواق الجديد وساحة الحطب لطالما شكلت مقصدا لزائري مدينة حلب، أما اليوم فأسواق مهدمة وأخرى نخرت بفعل قذائف ورصاصات المجموعات المسلحة ضمن خطة تدمير ممنهجة لأسواق حلب القديمة، ولم تستثنى حتى دور العبادة وآخرها نسو الكنيسة الإنجيلية في منطقة الجديد. واقع يأتي في وقت تتابع وحدات الجيش مواجهة المجموعات المسلحة في العديد من مناطق المدينة، وتمكن الجيش من فرض سيطرته على نقاط استراتيجية في كل من عوجة الكيالي ومبنى النفوس، إضافة إلى مدخل باب النصر حيث تتحصن المجموعات المسلحة.
يعني مثل أي مكان بيدخلوا هدول بخربوا، بتركوا وراهن دمار، وواضح هون على العالم كله الدمار اللي تركوه، سواء على الابنية السكنية، على دور العبادة، على المحلات التجارية، على أي شيء دخلوا لعله.
المواجهة هنا تدور على مسافة أمتار وتتنقل من منزل إلى آخر ضمن أزقة متداخلة،
فيما عمد المسلحون إلى نشر قناصة في الأبنية السكنية لاستهداف كل شيء يتحرك على الأرض.
هلا نحن متواجدين بناء بيطلع على المسلحين، من هون في بين علينا القناص اللي ما يقنص شارع القناص المتمركز بيقنص عبارة الصوف وعلى سوق السمك ونفسه. البناية تسمى بناية العقاد.
هذه المنطقة صارت تقريبا آمنة من المسلحين باستثناء بعض القنص، وعم نتعامل مع المسلحين إن شاء الله وقريبا من ننظف المنطقة.
وتفيد مصادر عسكرية أنه برغم مؤازرة جبهة النصرة للجماعات المسلحة في حلب، لم يفلح هؤلاء في التسلل إلى داخل مواقع الجيش في حلب القديمة.
بدأت تحضيرات الاستقبال شهر رمضان المبارك، الزينة رفعت على مآذن المساجد وفي بعض الشوارع، والناس خرجت إلى المحال التجارية للتبضع، وحماية المستهلك تبدأ بإجراءات استثنائية لوضع حد لاحتكار المواد الغذائية ورفع أسعارها.
يعني هذا شهر رمضان شهر التقريب بين الفقراء والأغنياء، كيف في تقريب بين المذاهب الإسلامية، تقريب بين الفقراء والأغنياء، تقريب بين الناس.
هو الشهر الوحيد اللي كل العائلة بتجتمع فيه على مادة الإفطار، بالأيام العادية كل واحد بيكون بشغله.
بذكرك بالتواصل بين الأهل، بتجمع العائلة كلها على نفس السفرة.
رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم.
في ناس قوية كتير عم تيجي لنا، في عجقة، ويعني عجقة مش طبيعية، يعني من الصبح بيع بيع بيع.
يعني الحمد لله في كثافة زبونات زيادة يعني عن اللزوم، يعني امبارح واليوم تقريبا في مضاعف العدد يعني تقريبا ان شاء الله.
كله غالي، من بعد الكوسة ما نزل، اللوبيا أسعاره غالية مثل هالأيام، يعني أنه هذا موسم والمفروض يكون مفروض ينزل السعر. لا حتى الأشياء التعاونية، الأدوات اللي بنستعملها بكل شيء كله غالي.
أي البندورة مثلا كانت مبارح أسعارها منيحة، اليوم طالعة شوي، يعني كل واحد بيبيع على ذوق، وبالنهاية ما فيك ما تشتري.
إجراءات استثنائية تتخذها جمعية حماية المستهلك لهذا العام في الشهر المبارك لحماية المواطن من الارتفاع العشوائي للأسعار. يعطيك العافية أستاذ.
أهلا أهلا.
حضرتك اليوم من قبل جمعية حماية المستهلك عنكم خطة جديدة لحماية المواطن بشهر رمضان المبارك، لو تخبرنا شوي عن هاي الخطة اللي عنكم جديدة.
نحن بمناسبة خلود شهر رمضان استثنائيا هالسنة عنا مؤشر أسعار بنعبي من 15 يوم، عبينا مؤشر أسعار قبل شهر رمضان 15 يوم، وهلأ من 3 يوم عبينا أسعار، وهلأ نحن على أبواب شهر رمضان عم نشوف الأسعار كيف عم بتصير.
أسعار الخضار والفواكه، البحر، البقر، الغنم، السمك، ناخدهم كلهم من هون، نرجع ننتقل للألبان والأجبان.
السلام عليكم بخير للمنار ولجميع المسلمين والمسلمات.
بنعاد عليكم شهر رمضان والعيد، وان شاء الله الاعياد القادمه تبقى تحتوي بمضمونها اعياد.
ان شاء الله بينعاد عليكم بالصحه وبالخير وهداوه البال.
أفاد مراسلنا في الهرمل أن صاروخين سقطا عصر اليوم في محيط مدينة الهرمل، حيث سقط أحد الصاروخين في منطقة المنصور إلى الشمال الشرقي من الهرمل. وللمزيد من التفاصيل معنا من الهرمل مراسلنا غسان قانصو. غسان، أين سقط الصاروخان بالتحديد وماذا في التفاصيل؟
نعم مريم، أبت المجموعات المسلحة إلا أن تعكر على الآمنين فرحتهم بقدوم الشهر الكريم، حيث عاودت هذه المجموعات المسلحة اعتداءاتها على مدينة الهرمل مستهدفة إياها بصاروخين من نوع جراد سقطا في محيط هذه المدينة. الأول سقط في في شمال في شمال المدينة، والآخر سقط على رابية في منطقة قريبة. هذين الصاروخين سقطا قرابة الساعة 7 مساء ولم يؤديا إلى وقوع إصابات. ويأتي هذا الاعتداء بعد الاعتداء الذي حصل أمس عبر تفجير عبوتين على طريق الهرمل.
نعم غسان قنص من الهرمل، شكرا جزيلا لك. أقدمت قوة كوماندوس إسرائيلية قوامها حوالي 15 عنصرا على اجتياز الخط الحدودي في مزارع شبع المحتلة شمالي موقع المرصد، وخطفت راعي الماشية يوسف حسين رحيل من بلدة شبع واقتادته إلى داخل المزارع المحتلة، فيما قامت قوات اليونيفيل بالاتصال بالقوات الإسرائيلية للإفراج عنه. يذكر أن رحيل كان قد اختطف الأسبوع الماضي وأطلق سراحه بعد يومين. يبذل تيار المستقبل قصارى جهوده في سبيل النيل من الجيش اللبناني وإظهاره على أنه مؤسسات منها الجيدة ومنها السيئة والمرتهنة، واضعا نفسه في مقام المجن عليه من كل ما حدث في عبرة وصيدا.
أنه الجيش نحن نحترم قياده، قد مثل أي شيء، قد قد السراي، شو هالقصة، قد قد المخفر، قد عم بعطي هالمثل لأقول انه رواية عبرة انه المعركة بين ابطال وحرامية تفلسف بلا طعمة وجزء من عقلية الزجل، انه رواية عبرة انه المعركة بين ابطال وحرامية تفلسف بلا طعمة.
ربما تختصر هذه الكلمات صورة مؤسسة الجيش اللبناني بالنسبة لتيار المستقبل. احداث عبرة ولسبب ما أفقدت التيار الأزرق كامل وعيه، فصوب سهام عباراته المنتقاة بدقة إلى صدر الجيش قيادة وعناصر، وكأن معركة عبرة كانت بكل تفاصيلها معه، وأن هزيمة الجيش للأسير أصابت في المستقبل مقتلا.
لقد سمعت اليوم كلاما من قبل بعض الصيدويين عندما جاءوني في المسجد ليقولوا أنه نحن عم نشوف عمليات تنكيل في مدينة صيدا لم نشهدها أيام الاحتلال الإسرائيلي. هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، وقد وعدنا قائد الجيش بأن هذا الأمر خلص.
ومن حق هذا الجمهور أن يطالب الجيش بالالتزام بالقانون وبالتطبيق الحازم له وباعتماد المعيار الواحد وليس المعايير المزدوجة.
بدأناه بوقوف دقيقة صمت.
دقيقة صمت واحدة قد تكفي للتدقيق بما هو أخطر، فالسنيورة ومن أمامه تياره العريض يجهد في رسم صورة الجيش على شاكلة مؤسسات، منها الوطنية ومنها المعتدية.
لدينا معلومات وليس انطباعات أن أكثر الشباب الذين أوقفوا بصيدا وعلى الطرقات تعرضوا للتعذيب والتنكيل لدى مخابرات الجيش بصيدا. كيف سمح الجيش بذلك؟ ولماذا ومن هو المسؤول؟
ثمة سؤال قد تفسر الإجابة عنه سر الهجمة الزرقاء على الجيش. ماذا كان يمثل أحمد الأسير بالنسبة للمستقبل؟
وباشر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة استجواب الموقوفين 27 من المتورطين في أحداث المربع الأمني في عبرة، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيف 5 منهم، ويستكمل التحقيق مع الآخرين. ومن جهته استجواب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم 5 عسكريين نتيجة تداعيات أحداث عبرة، وهم ضابط و4 جنود، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم في جرم مخالفة التعليمات العسكرية و إساءة استعمال السلطة والتسبب بوفاة عن غير قصد. وقرر مجلس الأمن الفرعي في صيدا منع المسيرات تحت إشعار آخر، ومنع قطع الطرق تحت أي ذريعة من الذرائع وتحت أي مسمى من المسميات. وخلال اجتماع للمجلس في سراي صيدا الحكومي برئاسة محافظ لبنان الجنوبي نقول أبو ظاهر، طالب المجتمعون بتكثيف التدابير والدوريات في مدينة صيدا والجوار بغية الحفاظ على الأمن، خصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان شدد على أن المطالبة بمحاسبة الجيش على أخطاء تقع تحت وطأة المواجهات يجب ألا تتم موازاتها في المحاسبة مع الدور الوطني للمؤسسة العسكرية.
في ظل الهجمة المستمرة والممنهجة على الجيش اللبناني، خرج رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مثمنا تضحيات الجسام التي يقدمها الجيش إلى حد استشهاد ضباطه وعناصره غدرا من المسلحين ومرتكبي الفتن والمجازر. سليمان نوه أيضا بالدور الوطني الكبير للجيش في منع الفتنة ووأد الاضطرابات والتوترات الأمنية حفاظا على السلم الأهلي واستقرار المواطنين وأمنهم. الرئيس سليمان شدد على أن المطالبة بالمحاسبة على أخطاء تقع تحت وطأة المواجهات يجب ألا تتم موازاتها في المحاسبة مع الدور الوطني للجيش، وألا تتحول حملة سياسية تستهدف دوره الوطني الذي يعترف له به الجميع ويلجؤون إليه عند استشعارهم باشتداد وطأة الوضع. ويأتي ذلك في وقت ينتشر ضباطه وعناصره في كل المناطق وعلى الحدود دفاعا عن السيادة وحفاظا على الأمن في الداخل. رئيس الجمهورية دعا إلى ترك هذه الأخطاء المرتكبة من قبل أفراد إلى آلية محاسبة يقوم بها الجيش نفسه ويتخذ التدابير اللازمة في شأنها على المستويين القضائي والعسكري. وللاطلاع على موضوع الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الجيش في اليومين الأخيرين، استقبل سليمان قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي أطلعه أيضا على الاتصالات الجارية في شأن الساتر الترابي في منطقة القاع. ومن زوار الرئيس سليمان وزير الطاقة والعدل في حكومة تصريف الأعمال جبران باسير وشكيب قرطباوي، حيث اطلع على عمل وزارة كل منهما وعلى عدد من المواضيع الملحة التي تحتاج إلى إصدار قرارات مراسيم من مجلس الوزراء، لا سيما ملف التنقيب عن الغاز والنفط.
زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام قصر بعبدة، وبعد لقائه رئيس الجمهورية نفى وجود أي تقدم في التشكيل إلى الآن. ومن جهة أخرى علمت المنار أن الوزير جبران باسيل يزور الليلة المصيدبي في إطار التواصل لتأليف الحكومة.
زيارة للرئيس المكلف تمام سلام إلى قصر بعبدة تنعش الذاكرة بأن التكليف ما زال قائما وأن هناك اتصالات تتمحور حوله وإن كانت النتائج صفرا إلى الآن. وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان لم يطرح سلام جديدا من شأنه تنشيط خط التأليف، بل على العكس فإن الاعتذار أصبح خيارا مطروحا لديه بمقدار نضوب الصبر كما ألمح في تصريح له.
صريح العبارة بعد ما في تقدم، ومش رغبتي انه اقعد وانتظر او خلي البلد ينتظر. طبعا كل شيء حدود وللصبر حدود، فان شاء الله يعني ما ينفذ صبر البلد مش صبري انا.
أوساط سلام تتحدث عن الدوران في حلقة مفرغة لأن الثامن من أذار لم تحمل إليه أي أسماء لوزرائها المقترحين. أما قوى الثامن من أذار فإنها تريد الضمانة بقبول الثلث الضامن ومعرفة نوعية الحقائب قبل تقديمها سلة الأسماء. وأبعد من ذلك يقول التيار الوطني الحر إن حلفاء سلام نفسه لا يريدون تشكيل حكومة طويلة الأمد، لأن رئاسة أي حكومة سياسية لا يريدها المستقبل إلا برئاسته المباشرة.
بعد التمديد لمجلس النواب فالوضع تغير، وهن بالنسبة لهم ما راح يقبلوا انه يكون استاذ تمام سلام هو رئيس حكومة لمدة 17 شهر وان يكون هو الرئيس اللي ممكن ان كمان يشرف على الانتخابات النيابية بعد هالفترة هيدا. فلهالسبب هيدا عم بيوضعوا له العراقيل لحتى لأنه في نية أن يكون رئيس الحكومة أن يكون من قوى 14 أدار يعني، وبالتحديد أما السنيورة أما السيدة بهية الحريري.
إلى أوساط سلام مجددا التي تتحدث عن فتح مروحة اتصالات مع التيار الوطني الحر، كلام يقول التيار نفسه إنه في إطار الترويج لما تصفه الرابع عشر من أذار بأنه شق مزعوم في صف الثامن من أذار بعد التمديد للمجلس النيابي.
الموضوع منه موضوع مثل ما البعض عم بيراهنوا إنه فك تفاهم أو فك تحالف، هذا الموضوع منه وارد. نحن ما زلنا متفقين نحن وحلفائنا بالنسبة لتأليف الحكومة، ما في أي مشكلة، نحن وياهم متفقين.
هل أصبح التقدير الزمني لتشكيل الحكومة ضربا من المستحيل؟ سؤال لم تجب عنه أوساط سلام، نافية أن يكون هناك ارتباط بتعليمة خارجية.
وكما ذكرنا في مقدمة النشرة، فإن الرئيس المكلف تمام سلام التقى عصر اليوم في دارته فيلم صيدبي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وتم البحث في التطورات. رئيس مجلس النواب نبي بر اتهم الذين يعملون لتعطيل جلسة مجلس النواب بأنهم يريدون تعطيل مؤسستي الجيش ومجلس النواب. وفي حديث لصحيفة الأخبار اعتبر بري أن ما يتعرض له الجيش من استهداف ميداني وسياسي هو الأخطر، داعيا الجيش لأن يخرج عن صمته ويسمي الأمور بأسمائها. وقال لا يريدون التمديد لقائد الجيش العماد جون قهوجي كنوع من محاسبته، مضيفا هؤلاء أنفسهم لا يريدون تشكيل الحكومة، وهم أيضا لا يريدون التمديد للواء أشرف ريفي بل يستخدمونه شماعة لتعطيل المجلس النيابي بعدما استخدموه لتطهير الحكومة. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط شن هجوما عنيفا على المحرضين ضد الجيش اللبناني، كما انتقد تراجع 14 آذار عما اتفق عليه في هيئة مكتب المجلس.
حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط من الاستمرار بالتحريض على الجيش اللبناني وتشويه ما حققه من إنجاز أمني نوعي في منطقة عبرة ولو عبر المطالبة بالتحقيق معه، فقيادة الجيش قامت بتحقيق داخلي، فما هو المطلوب أكثر من ذلك؟ سأل جملاط الذي أعلن أنه على خلاف مع شعار بكف خوف الذي رفعته 14 أذار، منتقدا تراجع من وصفهم ببعض الأشاوس في هيئة مكتب المجلس عن الاتفاق الذي حصل حيال جدول أعمال الجلسة العامة. فهذا البعض يريد معاقبة قائد الجيش ورئيس الأركان على دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار. وأبدى جملاط خشيته من الفراغ الذي يكاد يمتد إلى كل مؤسسات الدولة ومن المزايدات السياسية والشعبوية التي ترمي إلى فصل صيدا عن تاريخها المشرف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته ومن تمدد تيار التشدد والانعزال على حساب التعقل والاعتدال، وأن يصبح العقل العربي والوطني أسيرا لفكر الأسير المريض ويخرج الطائفة السنية الكريمة عن تراثها الوطني والعربي. جملاط قال إنه يخشى ويحذر من الفتنة بكل أشكالها وألوانها السياسية والطائفية والمذهبية أيا كان مصدرها، لأنها بمثابة دفع اللبنانيين مجددا نحو الاقتتال دون طائل والدخول في نفق مظلم سيكون الخروج منه مسألة في غاية الصعوبة بفعل الانقسامات المتصاعدة وغياب الحوار والحد الأدنى من السعي لتنظيم الاختلاف السياسي. كما أبدى زعيم المختار خوفه من أن يطول الفراغ الحكومي بفعل ما اعتبره تعنت كلا الفريقين وإصرارهما على وضع الشروط التعجيزية لتأليف الحكومة وعدم استعداد أي منهما للتقدم خطوة واحدة إلى الأمام أو التنازل بعض الشيء.
وزير الدفاع الوطني الوزير فايز غصن رأى أن المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد تقتضي من الجميع نبذ الخلافات وحماية لبنان من رياح التفرقة والشرذمة والتي إذا ما استمرت فإنها ستجعل لبنان في مهب رياح الفتنة. الوزير غصن الذي هنأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بقرب حلول شهر رمضان المبارك عرض أوضاع لبنان والمنطقة مع كل من القائم بالأعمال في السفارة الروسية فيتشيسلاف مقصودوف. شدد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه على أهمية مواجهة الفتنة والابتعاد عنها، داعيا إلى التكاتف من أجل الحفاظ على ثروات الوطن.
التشديد على ضرورة الابتعاد عن الفتنة خلاصة مواقف عدد من مسؤولي حزب الله في احتفالات تأبينية لعدد من الشهداء. رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد وخلال أسبوع الشهيد حمزة حيدر في بلدة كفردان بحضور قيادات حزبية وسياسية وفعاليات اجتماعية وعشائرية رأى أنه ليس أمام أبناء هذه الأمة سوى الوحدة للحفاظ على ثرواتها. السيد إبراهيم أمين السيد أكد خلال احتفال تكريمي لعدد من الشهداء في بلدة البزالية أن المنطقة تتغير يوما بعد يوم وهي أمام انهيار بعد انهيار.
ها هو العالم يتغير أمامكم وها هي المنطقة تتغير يوما بعد يوم وأمام انهيارات انهيار بعد انهيار من أجل مشروعكم.
من جهته وخلال احتفال بذكرى 40 الشهيد المجاهد علي فضل الله في بلدة الإسماعية أشار النائب نواف الموسوي إلى أن لبنان يقع تحت وطأة رياح فتنوية إقليمية تستهدف وحدته الوطنية ومقاومته.
رياح السموم هذه تستهدف اليوم الجيش اللبناني الذي بات الحامي الوحيد للاستقرار والسلم الأهليين في مواجهة سياسات التحريض والتعبئة والتقسيم، ولذلك يتعرض لما نراه من تطاول وتشكيك.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، وخلال حفل تأبيني لشهداء حزب الله في بلدة إعات، رأى أن اجتماع فريق 14 آذار في مجد اليون هو تعاطف مع ناثري بذور الفتنة في عبرة بدلا من التضامن مع الجيش.
يريد هؤلاء أن يجعلوا الفتنة في لبنان تعم من شماله إلى جنوبه إلى بقاعه إلى بيروت إلى العاصمة إلى كل مكان.
عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب اعتبر أنه لا يوجد في لبنان صراع مذهبي، إنما صراع سياسي.
لا يوجد في لبنان صراع مذهبي، إنما هو صراع سياسي بكل ما للكلمة بمعنى.
كلام أبو زينب جاء خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله في ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد عماد حسن حميد في بلدة الخيام الجنوبية.
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يسبك دعا الفريق الآخر إلى الاتعاظ من التجارب وعدم تنفيذ مخططات الآخرين على أرضنا. موقف الشيخ يسبك أتى خلال حفل تكريمي لشهداء المقاومة في النبيشيت أقامه الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر، الذي اعتبر أن استمرار التحريض على الجيش والتشكيك بوطنيته مغامرة خطيرة.
في لبنان العاصمة بيروت وليس من عاصمة للبنان غير بيروت، فالذي يتشدد بأن عاصمته أي مكان آخر يتآمر على الوطن ووحدة الوطن. هذا الوطن له عاصمة ويجب أن نحافظ على هذه العاصمة.
موقفنا واضح، الجيش لكل اللبنانيين وهو صمام الأمان للحفاظ على وحدة البلد. التطاول عليه أمر مرفوض ومستنكر، ومن غير المسموح أن يستفرد به أحد. وإذا كان البعض يعتبر أن مساندة الجيش تهمة فنحن أول المتهمين، ونحن نعتبرها واجب وطني.
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أن التصدي للفتنة واجب ديني ووطني. الشيخ قباني وفي رسالة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعا القيادات السياسية والدينية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة بالحوار وبالخطاب السياسي المعتدل.
وما يحصل في بعض المناطق اليوم بين الحين والآخر من أحداث أمنية يستدعي منا مزيدا من الالتفاف على بعضنا البعض وتحصين مؤسساتنا الرسمية الحاضنة للجميع، ولا خوف إن شاء الله تعالى من فتنة داخلية ما دامت القيادات اللبنانية إذا أحسنت وتحلت بالحكمة والوعي والحوار بين جميع القوى للتوصل إلى حلول إنقاذية تصون البلاد.
دعا شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن اللبنانيين إلى التنبه للمخاطر التي تهدد استقرار البلد. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعتبر الشيخ حسن أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع تجنيب وقوع البلاد في المخاطر.
ويبقى الجيش ضمانة هذه المرحلة المصيرية، وقد أثبتت قيادته الحالية جدارتها. ويبقى المطلوب الاتفاق على أدنى مقومات التفاهم الذي من شأنه أن يدير عمل المؤسسات الدستورية وغيرها إسهاما في توفير المناخ الملائم كي تبنى الدولة ويبنى الجيش وفق لما فيه المصلحة الوطنية العليا.
فاصل مشاهدينا ونعود إلى النشرة. أهلا بكم من جديد. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه في الحكومة جبران باسيل، الذي أعلن عن سعيه مع رئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية والأفرقاء إلى عقد جلسة استثنائية للحكومة من أجل إصدار المرسومين المتعلقين بالبلوكات البحرية وعقد استكشاف النفط، كي يتمكن لبنان من تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإطلاق التراخيص. اعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد أن أبناء صيدا لا يحتاجون لدروس من 14 آذار عن الكرامة. سعد وخلال استقباله وفدا ناصريا شبابيا عراقيا لم يستغرب كلام رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة، لأن الأخير ضد خيار المقاومة.
إذا كانت مساعي فريق 14 آذار في صيدا شبيهة بمساعي هذا الفريق نفسه في طرابلس وفي عرسال، فنقول لهم شكرا لكم، لا نريد هذه المساعي، لأن المشهد الطرابلسي والمشهد العرسالي والبقاعي عموما ينذر بشر مستطير. فنحن نقول لهم شكرا لكم، أبناء صيدا قادرون أن يقلعوا شوكهم بأيديهم، نحن لا نريد من يعلمنا عن دروس في الاستقلال وفي الحرية وفي الكرامة.
مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ أحمد نصار زار راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارن المطران إلياس نصار، وبحث معه الوضع الصيدوي. وعقب اللقاء دعا الشيخ نصار إلى عقد طاولة صيدوية تضم كل الأطراف للوصول إلى قواسم مشتركة، فيما شدد المطران نصار على أهمية احتضان المؤسسة العسكرية. رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي أن ضرب دور الجيش هو ضرب من الجنون الذي يضع لبنان لا على حافة الهاوية بل في هاوية حرب كريهة مقيتة. وقال الموسوي خلال لقاء سياسي في بلدة النبيشيت البقاعية أن البعض لا يتوانى عن التحضير لبيئة الحرب الكريهة والآسنة عن الافتراء والكذب والبغضاء والحقد. اعتبر لواء الركن جميل السيد أن حسنة الحملة التي يقودها تيار المستقبل ضد الجيش اللبناني هي كشفها للبنانيين جميعا بأن أحمد الأسير كان مجرد واجهة للفتنة، وأنهم اخترعوها بعد خروجهم من السلطة لإرباك الدولة والجيش والأمن. السيد وفي بيان له رأى أن التشهير بالمؤسسة العسكرية والقيام بحملة تحريض غير مسبوقة ضده من قبل رجل الفتنة فؤاد السنيورة وبهية الحريري هو لعب العاجزين بالنار والتي سيكون مفتعلوها أول المحترقين فيها. وانتقد رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعارين الخطابات الأخيرة ضد الجيش اللبناني التي أطلقت من طرابلس. وأمام زواره في عكار أكد البعارين أن مصلحة طرابلس تكمن في استبدال التجارات الرخيصة بالشعارات بتوظيف الطاقات في حل مشاكل المدينة. الحزب السوري القومي الاجتماعي اعتبر أن تكريس معادلة الجيش والشعب والمقاومة أولوية وطنية يجب أن لا يمسها أي فريق لبناني. وفي الذكرى 64 لاغتيال أنطوان سعادي أكد الحزب أن صمود الشام بوجه الإرهاب والتطرف أسقط عملية الغزو بواسطة الربيع العربي المتأسرل. استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون وعرض معه التطورات المحلية والإقليمية. الموسوي عرض لضيفه نظرة حزب الله إلى الأوضاع مشددا على أن كل محاولات التشكيك بدور الجيش والنيل من معنوياته ليست إلا بهدف ضرب الاستقرار وإفساح المجال أمام نشوء المزيد من بؤر التطرف والتوتر. زار وفد من اللقاء المشرقي للدفاع عن سوريا معلم مليت الجهادي في الجنوب. الوفد استقبله مسؤول العلاقات العربية في حزب الله حسن عز الدين، حيث أعرب الوفد عن افتخاره بالمقاومة وإنجازاتها.
وستبدأ ملامح جديدة لشرق عربي جديد ولوطن عربي متماسك رغم كل ما ترونه وما تشاهدونه من فتن.
أتاح لي شرف أن أزور هذا المكان الزاخر بالتاريخ والبطولة والشرف.
وجدنا كم قدم من التضحيات من أجل إنجاز هذا الانتصار الكبير الذي يعني تم الترميز له بهذا المعلم السياحي الهائل.
حزب الله كسر وحطم مقولة بأن الجيش الذي لا يقهر. حزب الله حمل منطقة من كل المشاريع التفكيك والتفتيت التي استهدفتها.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور مع القائم بأعمال السفارة الروسية في لبنان في تشيسلاف مكسودوف نص البيان الذي تقدمت به أستراليا ولوكسمبورغ إلى مجلس الأمن حول إدخال مساعدات إنسانية إلى أحياء حمص. دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني بيسي خلال حفل تأبيني في بلدة ميدون في البقاع الغربي إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه اللحظة الحرجة من عمر لبنان. نظم مركز الإمام الخميني الثقافي في مدينة سور لقاء سياسيا مع عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكري وذلك في ظل التطورات المتلاحقة في لبنان والمنطقة. عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة دراسة الملاحظات والتعديلات المقدمة من نقابات النقل البري على قانون السير الجديد اجتماعا لها بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمديريات المعنية. تابعت لجنة الإدارة والعدل درس مشروع قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي وأقرت اللجنة المواد المتعلقة بمهمات الهيئة ورئيس مجلسها. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق اللذين دانا خطاب فريق 14 أذار في مدينة صيدا ومن زوار العماد عون السفير الفرنسي باتريس باولي. تفقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مركز الامتحانات الرسمية في ثانوية رينا معوض رمل الظريف ومركز تصحيح المسابقات في بئر حسن حيث أعلن أن نتائج الامتحانات سوف تصدر اعتبارا من 20 من الشهر الحالي. نفذ موظفو مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحل اعتصاما قطعوا خلاله طريق زحل لبعض الوقت للمطالبة.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس صيفي معتدل نسبيا يؤثر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة خاصة على المرتفعات. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 21 و 24 درجة 14 بالأرز ومن 16 ل 17 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 760 ملم زئبق أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 60 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم بالساعة محل بحر معتد الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد ونبدأ مع جويات 30 درجة 29 في الناقورة جزين 27 درجة مع طقس غائم جزئيا رشاية 28 العاصي بيروت 30 درجة 35 في زحلة بعلبك 34 26 في بشري ونختم مع الهرمل 37 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة إذا غدا طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة أدنى 24 وصل أقصاها إلى 30 درجة. الأربعاء استقرار في الجو وفي درجات الحرارة تعود ترتفع نهار الخميس ويصل أقصاها إلى 31 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين. أكثر من 50 قتيلا في القاهرة وروايتان للجيش والإخوان.
المرحلة الانتقالية تتأثر وشيخ الأزهر يلوح بالاعتكاف. سليمان المطالبة بمحاسبة الجيش لا تنسجم مع دوره الوطني. سلام من بعبدة لكل شيء حدود والاعتذار أحد الخيارات. كاميرا المنار في أحياء حلب القديمة وتقدم للجيش في حمص. بلزينة ومراقبة الأسعار هل هلال رمضان. لمزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.